أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم مجددا إلى هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا العزيز سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق معنا. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم بمصاب سيدنا الإمام الجواد عليه السلام.
السلام عظم الله لكم على جواد بمشاهدة المدينة الإمام الجواد.
حياكم الله سماحة الشيخ. في الواقع الحديث عن حياة وسيرة سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قبل كل شيء هناك طبعا بعض الشبهات المطروحة، لكن دعني لكي أتوقف عند الأجواء العامة التي عاشها الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في ظل إمامة أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وتلك الأمور والظروف التي عاشها الإمام الرضا عليه السلام وقد حضرها وعاشها الإمام الجواد، ومن ثم نقل وانتقال مهمة الإمامة من أبيه الرضا عليه السلام إلى الإمام الجواد سلام الله عليه. حدثنا عن هذا، عن هذه الأجواء، لكي يكون لنا مدخل للحديث عن سائر المحاور الأخرى.
نعم، في الحقيقة الإمام محمد بن علي الجواد هو واحد منظومة المعصومين عشر صلوات الله وسلامه، وقد قام بدوره على أكمل وجه وبتكليفه الشرعي أمام الله سبحانه وتعالى باعتباره إمام المصطفى والطاعة بعد أبيه لحسن الإمام علي بن الحسن صلوات الله وسلامه. نبغى الإمام وطاعته وفي استدلالته وفي عقده وفي فهمه لواقع الشريعة وطابع الشرعية إلى الأمور، سواء كانت الكلامية التي حدثت آنذاك، باعتبار أننا نعلم أن دولة بني أمية وخلافة بني العباس في خلافتيهما مراحل هذه الخلافة إلى ذكرنا في التوطئة التي للأسف الشديد لم يسعفنا هذه الاتصال بجنابكم الكريم ومستمعيكم الكرام، ذكرنا أن الإمام الرضا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو لم ينفك من كونه واحدا من منظومة المعصومين الأربعة عشر المسددون من قبل الله سبحانه وتعالى، والذين آثروا على حياتهم وحدى الظلامات التي حدثت في مختلف تفاصيل حياتهم على أن يؤثروا صوت الشريعة وأن يقدموا ما يريد الله سبحانه وتعالى بحكم تكليفهم الشرعي أمام الله سبحانه وتعالى. من ذلك طبعا الإمام الجواد عليه السلام، فلقد بلغ نبوغه وعلمه منذ صغري عمره، باعتبار أننا ذكرتم بسؤالكم قبل قليل من أنه لاحقته بعض الشبهات من ضمنها مثلا أنه كيف يمكن أن يكون صغيرا بهذا العمر ويمكن أن تكون له هذه النباهة وهذه الولاية وهذه الدرجة من العلمية والمقام الرباني. فهناك حتى قبل حالة وجود أبيه الإمام الرضا في الحياة، أن هناك موكبا يسير في الطريق لخليفة بني العباس المأمون، وإذا بمجموعة من الصبية وكان من بينهم الجواد عليه السلام وعمره 6 أعوام، فتفرق الصبية وهربوا وبقي وحيدا، فسأله المأمون لماذا لم تهرب أيها الصبي؟ قال أولا أنا لم أسد عليك الطريق ولم أفعل شيئا أو أعمل شيئا مخالفا يوجب الغضب. فتعجب لي هذا الكلام، فسأله من أنت؟ قال أنا محمد بن علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه حادثة أيضا ما معناه أنها تشكل شيئا من النبوغ وتشكل شيئا من الحكمة والحنكة بابن عمة أفضل. طبعا تسنم موقع الخلافة والولاية الربانية وعمره 8 أعوام مستشهدا بذلك بالآيات القرآنية الصريحة والواضحة أنه وآتيناه الحكمة الصبية، وكذلك حتى عن عيسى عليه السلام أنه الله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة والنبوة وهو في المهد. فبالتالي إذن هذه المسائل جارية، لكنها طبعا ليست جارية على كل البشر إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأذهب عنهم الرشة وطهرهم تطهيرا. في الحقيقة مجموعة من النقاط بشكل سريع نمر عليها عند الإمام الجواد عليه السلام. النقطة الأولى هي أن الإمام الجواد أصغر المعصومين عمرا وأصغرهم حتى فترة المسجد والخلافة. ماذا ذلك؟ بأنه واحد من منظومة المعصومين المتأخرين ابتداء من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العقيل، كانوا يهيئون للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باعتبار قصر العمر وباعتبار أن الطريق الذي حصل عليهم، يعني حتى الطريق الذي حصل على الإمام الجواد عليه السلام، يعني التعبير من اليوم نستطيع أن نصفه بما يصفونه بعصرنا الحاضر أنه تحت الإقامة الجبرية، بمعنى أنه لا يشاهده الناس ولا يراهم ولا يدخل عليه إلا يسيرا وإلا خلفة من تابعين، ما يعني لأن يعني النظام المعتمدين ونظام الذين يوصل الأموال إلى ويوصل المسائل الشرعية وينفذها للناس فضلا عن الناس المقربين بها أو المرتبطين به من المرتبطين لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانوا بذلك يهيئون بأيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو جسرها لعمره حالة تسلم الخلافة والولاية الربانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي امتاز بها الإمام الجواد عليه السلام هي أنه الحادثة الشهيرة بالمناظرات التي حصلت وبالتعجيز الذي أرادوا أن يعجزه علماء بني العباس وفي مقدمة يحيى بن أكثم حينما أراد أن يزوجه ابنته أم الفضل، فماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ وماذا قدموا؟ وماذا حصلت في تلك المناظرات حينما سألوه ماذا تقول في محرم قتل صيدا؟ فإذا به يفضل أو يفصل من هذه المسألة قرابة المسألة في التفصيل،
نعم،
ليل أم بنهار، بحل أم بحرام، صغيرا كان أم كبيرا، عاملا أم كان عامدا، إلى ما كنا لك من تفصيلات هذه الأسئلة. ففصل سؤال يحيى بن أكثم إلى قرابة 300 سؤال، ثم بدأ يجيب على كل سؤال على حدة، وبالتالي حينما انتهى من سؤاله سأله هو الإمام الجواد عليه السلام وكان ابن 8 أو 9 أعوام، سأله يحيى بن أكثم وهو قابض وكأنما كبيرهم هذا، وطبعا في أجمعهم حاضرين حتى ضرب حباء وخيمة للإمام الجواد عليه السلام، وكانوا أمام الملأ وأمام الناس جميعا، حتى سأله ماذا تقول في امرأة نظرت لها نهارا حلت لك، نظرت لها عصا حرمت عليه، نظرت لها ليلا حلت لك، نظرت لها في آخر الليل حرمت عليه، فبقي مبسوطا ولا يستطيع أن يجيب ولا يستطيع يعني يتعجب من ذلك. وأيضا هذه كانت بمثابة التعليم للأئمة المسلمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم أمام الله سبحانه وتعالى لا يقدرهم أمر معين ولا مكان معين، فصنع من النقاط الأخرى التي سنعرض إليها إن شاء الله.
نعم أحسنت، يعني هذا النبوغ الإلهي الذي أشرت إليه وهذه التهيئة والإعداد الإلهي للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ظهر للقاصي والداني للصديق والعدو في تلك المناظرات التي أشرت إليه. في الواقع هناك حديث ينقل أعتقد عن الإمام الرضا عليه السلام بأنه يقول هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. سمحت الشيخ، يعني أكيد كل الأئمة عليهم السلام هم سبب متصل لنزول الرحمة الإلهية من السماء إلى الأرض، لكن ما هي دلالات هذا الكلام للإمام صلوات الله وسلامه عليه حول هذا الإمام الهمام الإمام الجواد حيث يقول لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة؟
يعني في الحقيقة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بأجمعهم كان أي واحد منهم لديه عدد من الأولاد،
نعم،
وبالتالي حينما يميز منقبة ما يقينا بأن الخلافة والولاية الربانية والإمامة لا تنعقد إلا عند واحدا من أولادهم،
نعم،
لعله حصلت بعض المؤاخذات هنا وهناك عند مثلا كأولاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والصادق إلى ما هنالك، فبالتالي لمجموعة من الأشياء ولمجموعة من النقاط ولمجموعة من الحكم تحدثوا المعصومين عن كل عن أي واحد من أولادهم ذلك المميز والذي يقع عليه السر الرباني كونه إماما معصوما مفترض الطاعة يقود هذه الأمة نحو الخير والصلاح. من ذلك طبعا مجموعة قلنا من الحكم، النقطة الأولى هي حتى لا يحصل هذا كأنما اللغط بين بعض المؤمنين أو لا تلتبس الرؤية أنه فلان أم فلان أم فلان باعتبار أنهم كما الإمام الجواد عليه السلام لديها أخوين وأخ، فبالتالي من هو الذي يمكن أن يكون مفترض طاعته؟ أولا حديث المعصومين عليهم السلام باتجاه تمييز المعصوم الذي سيهديهم من أولادهم إنما لتمييزه حتى لا تختلط الرؤية على الناس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه نحن نعي جدا بأن المعصومين عليهم السلام هم عطاء طرف وهم يعني خير وبركة للعالمين جميعا لا لمن يرتبط بهم فقط، فبالتالي لا يوجد أعظم بركة منه على شيعتنا حديث الإمام يعني يقينا. أما الإمام الجواد كان كذلك كما هو حال باقي المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، من أنه وإن كان صغيرا وإن كان لا تنترف عليكم الرؤيا، وإن كان صغيرا وإن كان شابا يعطي عن إلا أنه في مقتبل العمر، إلا أنه ماذا، إلا أنه خير وعطاء وفير لكم أيها الشيعة، فضلا عن باقي الناس أجمعين، باعتبار أن ما نرى المعصومين عليهم السلام جميع المعصومين عليهم السلام، وإن كانت دكة السلطة الدنيوية والحاكمية الدنيا كانت بيد غيرهم ابتداء من الأول ثم الثاني ثم معاوية ثم إلى ما هنالك من الخلفاء بين العباس وبين أمية، إلا أنهم كانوا ماذا، كانوا عطاء وخيرا للناس أجمعين، وكانوا يعني يفسدون الإسلام ودولة محمد صلى الله عليه وسلم بالرقعة والسمو، وكانوا يصححون قرارات هذا وذاك من أجل رقعة الإسلام العظيم والمجتمع حتى يكونوا جيدا وصالحا ونافعا ومفيدا ومخلصا أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أنهم لم يبادروا الطغمة الحاكمة بسوء تجاه الرعية، وإنما لا، وإنما ساعدوهم حتى على بعض المواقف الذي يتخذونها، لأن لله سبحانه وتعالى فيها رضا ولدولة محمد صلى الله عليه وسلم تقدم ورقي. إذن هذه النقطة الثانية التي كان يعني المعصومون يقومون بها. النقطة الثالثة هو أصل هذه الشخصية العظيمة عند الجواد عليه السلام التي كانت مقبولة، كانت سمحة، كانت متعاونة، كانت يعني مفيدة لدى المسلمين. قلنا قبل قليل وذكرنا بأن هناك فرق كلامية ظهرت، وهنالك الكثير من حالات التشاؤم والكثير من العقائد غير الحق، فمن الذي يقدم العقيدة الحق لهؤلاء الناس، للعلماء فضلا عن كل الناس؟ كان يعني الإمام الجواد عليه السلام هو فعلا هذا الخير الوفير الذي يعني هدم كل العقائد المنحرفة وأجاب وخلص إلى التوحيد ووضح وطهرس ومنهج كل ذلك في حال حياته التي كانت خطيرة.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني كسؤال أخير من حضرتك، نحن نعرف أنه من بين الأئمة عليهم السلام جميعا سلام الله، فقط الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يعني جاهد بالسيف ووقف أمام التيار المنحرف عن الإسلام، ولكن عندما نأتي إلى مآل حياة الأئمة عليهم السلام نجد أن كلهم يعني وقفوا بشكل أو بآخر أمام الطغمة الحاكمة، بحيث أدى تلك الوقفة وذلك الصمود من قبل الأئمة عليهم السلام إلى استشهادهم جميعا. يعني كما يقال ما منا إما مقتول أو مسموم. فحتى بالنسبة للإمام الجواد أيضا هو يعني يستشهد في هذا الطريق ويسم على يد زوجته أم الفضل. سؤالي أنه كيف يمكننا أن نستلهم من سيرة الأئمة عليه السلام، ولا سيما سيرة الإمام الجواد عليه السلام، طريقة مواجهتنا ومكافحتنا للتيار المنحرف الذي لا يريد الخير لا للمسلمين ولا للإنسانية أيضا؟
أنا من سفر المعصومين وحياتهم وحلهم وترحالهم المظلوميات التي حدثت وحصلت عليهم لما تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد فيها دروس وعظات وعظة للبشرية جمعاء، وليس فقط للمرتبطين بهم أو للناس العقائدين والمسلمين، باعتبار أننا نرى مثلا اليوم أي واحد من الناس أي ليست لديه تلك الشرفية التي كان للمعصومين عليهم السلام، فبالتالي كان المعصومين عليهم السلام بهذه الشرفية وهم حصلوا وواجهوا كل هذه المظالم وانتصروا عليها بصبرهم بمحبتهم بالتزامهم بطاعتهم تجسمهم العنا بين الله سبحانه وتعالى شيئا اعظم وتفضل ما يكون مقبولا امام الله وتعالى ومأجورا امام الله اكثر. فبالتالي هي دروس لنا، اي واحد منا يمكن اليوم ان يضحي بصومه بصلاته بدعائه بزيارته بمناسباته وبزيارته الى المرضى بكل ما يمكن ان يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، انما الدين نزلا يسيرا من الذي قدموه المعصومون عليهم السلام الذين ختموا كل ما قدموه في أن قدموا حياة، ويقينا أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فكأنما استلهام لحياة الإمام الجواد عليه السلام فيه إشارات كثيرة وإشارات كبيرة جدا. تحفظ أخي الفاضل، أنا مثلا على سبيل المثال أن أي شاب أي شابة من واقعنا من أبناء الإسلامية الناس المستجمين ألا يرون بأن الإمام الجواد عليه السلام ابن 25 عاما وأكثر من 1200 عام تقريبا إلى اليوم هذا يذكر خطبته ويؤخذ من سيرته وسفره الخالد؟ لماذا؟ أو ليس شابا أو لم تكون له طموحات الشباب التي هي موجودة لدى شبابنا اليوم، لكن للأسف الشديد حينما تأخذ مواقع التواصل الاجتماعي والعقرنة الإلكترونية ومتغيرات الحياة والعولمة أن تأخذ من شبابنا تفكيرهم وسلوكهم وتصرفاتهم ولبسهم وإلى ما هنالك من الأشياء، فلينظروا إلى الإمام الجواد عليه السلام كيف أصبح إلى يومنا هذا حيا ولبراثم يؤخذ من سيرته العطرة.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ هادي العقيدي الباحث الإسلامي، كنت معنا من العراق.